المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو العاشر من شهر جماد الأولى عام 1400 وبه نفتتح اللقاءات هذا العام بعد انقطاع اللقاءات في أيام الإجازة. وبما أن هذا هو وقت ابتداء تلقي المتعلمين علومهم، فإنه ينبغي أن نتكلم عما يتعلق في هذا الموضوع. فنقول لا شك أن طلب العلم الشرعي من أفضل الأعمال الصالحة، بل هو معادل للجهاد في سبيل الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين الله عز وجل أن المؤمنين لا يمكن أن ينفروا جميعا للجهاد في سبيل الله، لأن ذلك يؤدي إلى تعطل المنافع الأخرى التي لا بد للإسلام من القيام بها. وبهذا نعرف أن الجهاد لا يمكن أن يكون فرض عين على كل واحد من المسلمين كما ادعاه بعض المعاصرين الذين يقولون إن الجهاد فرض عين على كل مسلم، وهذا خطأ مخالف للقرآن، لأن الله قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يمكن هذا. ثم أرشد أن ينفر بعضهم، أن ينفر بعضهم ويقعد بعضهم ليتفقه القائدون في دين الله وينذر قومهم إذا رجعوا إليه. لكن الجهاد يكون فرض عين في مسائل معينة خاصة. فطلب العلم الشرعي لا شك أنه معادل للجهاد في سبيل الله، واختلف العلماء أيهما أفضل، العلم أو الجهاد. ولا شك أن منفعة العلم أعم من منفعة الجهاد، لأن منفعة الجهاد إذا تحققت فإنما هي في جزء معين من الأرض، لكن العلم ينتفع به كل الناس، فالعلم من حيث هو أفضل من الجهاد. لكن مع ذلك قد نقول لبعض الناس الجهاد في حقك أفضل، ولآخرين الجهاد العلم في حقهم أفضل. ويظهر هذا بالمثال، فإذا كان هناك رجل شجاع قوي عالم بأساليب الحرب، ولكنه في طلب العلم رديء، الحفظ صعب عليه والفهم قليل، فهذا نقول الجهاد الحقيقي أفضل لأنه أنفع. وآخر ليس بذلك الشجاعة ومعرفة أساليب الحرب، لكنه قوي في الحفظ، قوي في الفهم، قوي في الحجة، قوي في الإقناع، فهذا نقول طلب العلم في حقه أفضل. إذن الخطوط التي نفهمها الآن: طلب العلم معادل للجهاد في سبيل الله، أيهما أفضل؟ يختلف هذا باختلاف الناس. بعض الناس نقول له الجهاد في حقك أفضل، وبعض الناس نقول العلم في حقك أفضل، حسب ما تقتضيه الحال. العلم يحتاج إلى تربية نفسية وتربية خلقية وتربية بدنية. التربية النفسية هو أن يطلب العلم لله، لا للرياء ولا للسمعة ولا ليصرف وجوه الناس إليه ولا لينال عرضا من الدنيا، وإنما يطلب العلم لله عز وجل، لأن العلم عبادة من أفضل العبادات، فلا يجوز أن يصرف لغير الله. ولهذا جاء في الحديث: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أعوذ بالله. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، ويتحقق الإخلاص بأمور: الأول أن ينوي بذلك التقرب إلى الله، وأنه ما من سطر يقرأه حفظا أو فهما إلا وهو يقربه إلى الله عز وجل، حتى يكون مراجعة الكتب، مباحثته مع أصحابه، تأمله في نفسه، يكون عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ثانيا أن ينوي بطلب العلم حفظ شريعة الإسلام، لأن حفظ الشريعة يكون إما بالكتب وإما بالرجال. اجلس. إما بالكتب وإما بالرجال، لأن العلم إما مكتوب وإما محفوظ. فينوي بطلب العلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة لا تحفظ إلا برجالها. الأمر الثالث أن ينوي حماية الشريعة والدفاع عنها، لأن الشريعة لها أعداء، أعداء باسم الإسلام وأعداء باسم الكفر. فمن أعدائها باسم الإسلام أصحاب البدع، لأنهم يدعون إلى بدعهم باسم إيش؟ باسم الإسلام، ويرون أن ما هم عليه هو الإسلام، وربما يضللون غيرهم ويقولون إن هؤلاء ضالون، إما فاسقون وإما كافرون. فيجب أن نحمي الشريعة من هؤلاء وبدعهم، وهذا لا يمكن إلا بإيش؟ إلا بالعلم. أولا العلم بالسنة، وثانيا العلم بهذه البدعة وشبهاتها. لا بد أن نعلم هذه البدعة وشبهاتها وعلى أي شيء ركبت، حتى نتمكن من الرد عليها، إذ لا يمكن أن ترد على شيء وأنت لا تدري ما هو. ولهذا لو أن رجلا أتى إلى مكتبة مملوءة بكتب أهل السنة وصار يقرر البدعة في هذه المكتبة، وليس عنده أحد يعلم كيف أرد عليه، فهل تنفع هذه الكتب؟ عجيب عجيب، ما تنفع. لا يمكن بأي كتاب أن يقصد إلى يرد عليه. لكن لو كان هناك عالم بالسنة أمكن أن يرد على هذا ويدخل حجته. إذن فهيئ نفسك الآن، هيئ نفسك أيها الطالب، هيئ نفسك لتكون بطلا في رد الباطل. هناك أناس لا ينتسبون للإسلام، هذا للإسلام وليس ينتسبون للإسلام، أيضا يحتاج إلى فهم ما هم عليه من الباطل والرد عليه. كل هذا داخل في إخلاص النية لله عز وجل أن ينوي الإنسان الدفاع عن شريعة الله في هذه الأمور وبغيرها أيضا من الأساليب الأخرى التي قد لا تذكرون الآن. ومما يجب على طالب العلم أن يظهر أثر العلم عليه في عبادته، وهو معاملته مع الله عز وجل، بحيث يخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، ويكون قلبه دائما معلقا بالله، لأن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. فالعلماء حقيقة هم أهل الخشية لله، إذا علمت إذا رأيت أنه ليس عندك خشية من الله عز وجل ولا خوف منه فاتهم نفسك بأنك لست من أهل العلم، وإن حفظت ما حفظت من المتون وإن فهمت ما فهمت من المعاني. لا بد أن يظهر أثر العلم على الإنسان في عبادته ومعاملته مع الله. أيضا لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، لا بد من هذا. ومن لم يكن كذلك فإن علمه وبال عليه، فعالنا الله وإياكم من هذا. اللهم لا تجعل ما علمنا علينا وبالا. انتبه أن عليك مسؤولية أمام الله عز وجل. الجاهل قد يعذر بجهله، لكن العالم بأي شيء يعذر. لا بد أن يظهر عليك أثر العلم في العبادة من خشية الله ومراقبته والتعلق به والاستعانة به والتعبد له بكثرة الطاعات. العلماء الذين هم أئمة العلم نسمع من أخبارهم أنهم أهل عبادة، أهل تهجر في الليل، أهل تسبيح دائما، أهل قراءة القرآن. ففتش نفسك، هل أنت بهذه المثابة أو لا؟ لا بد أيضا أن يكون للعلم أثر في خلق الإنسان، بأن يخالق الناس بخلق حسن، سماحة، بشاشة، انشراح صدر، معونة، عفو، إحسان، كل ما يتعلق بمعاملة الناس الحسنة فإنه من آثار له. إننا نرى الآن جحافل كثيرة تدخل الكليات والمعاهد والمدارس، لا نرى عليهم أثرا في طلب العلم. إننا نرى الطلاب أنفسهم يتقابلون وهم في فصل واحد، لا يسلم بعضهم على بعض. نجدهم أيضا مع العامة لا يسلمون على العامة. هل هذا من خلق المسلم فضلا عن خلق طالب العلم؟ الجواب لا. وإذا كنتم تقولون لا فاعلموا أنها ستشهد عليكم جوارحكم يوم القيامة إذا لم تطبق. الآن يمر الإنسان بأخيه لا يسلم عليه وليس بينه وبينه إلا متر أو أقل، لماذا؟ أليس كل تسليمة فيها عشر حسنات؟ لو أن الإنسان يعطى درهما واحدا على التسليمة لوجدته يسلم حتى بغير موضع التسليم لينال هذا الدرهم. فكيف لا يسلم في موضع التسليم لينال عشر حسنات تكون باقية ويزداد إيمانه ويحصل المحبة بينه وبين أخيه؟ ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أين نحن من هذه النصائح؟ ونحن طلبة علم نعرفها، كيف لا نعرف الرواية؟ سيكون هذا الحديث وغيره من أدلة الكتاب والسنة حجة علينا إذا لم نقم بما يدل عليه من التوجيه والإرشاد. وكذلك يجب أن يكون أثر العلم ظاهرا عليه بمحبته لأخيه ما يحب لنفسه. تجد بعض الطلبة وربما العلماء الكبار إذا برز أخوه بشيء حاول أن يضمطه ويحققه ويتتبع عوراته حتى لا يتميز عليه. وهذا الخلق من خلق اليهود، هم الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهذا من جهل الإسلام، لأن الإنسان إذا تأمل من أعطاه هذا الفضل؟ الله عز وجل. طيب اسأل الله الذي أعطاه. ولهذا قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. اسأل الذي أعطاه أن يعطيه. أما أن تتمنى زوال نعمة الله عليه أو أن تكره ما أنعم الله به عليه فهذا من سفهك ومن تخلقك بأخلاق إخوان القردة والخنازير اليهود. أترضى بهذا؟ لا. إذن إذا رأيت أخاك اضمن الله عليه بتميز في الحفظ أو في الفهم أو في الحرص فقل اللهم كما أنعمت عليه فأنعم عليه. ألسنا نقول في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني كما منت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالصلاة عليهم فمن على محمد وآله. فهكذا خلق طالب العلم، خلق طالب العلم يجب أن يكون متخليا عن الحسد قليله وكثيره. وأظن أن الوقت انتهى، وقت اللقاء، ونؤجل إن شاء الله إلى اللقاء القادم حتى نكمل هذا البحث لأنه مهم، ونتفرغ الآن إلى الأسئلة، فنبدأ بأسئلة الضيوف فقط. من اليمين، أصبر يا أخي، عندك سؤال؟ أعطى الأخ.
الشيخ، أنا عندي أيتام الأخوة لي وعندهم أموال كثيرة، وبعدين أتعب فيها ومحصيها واجد، وأتعب فيها من كيسي خاص، وأسوق سيارات وحلا وأموال، وهم صغار أكبرهم هو 14، ويحل لي فيها شيء ولا ما يحل.
أنت محتاج؟
ما الله يعلم الحال ويدي عاد.
على كل حال، قال الله عز وجل: فمن كان غنيا فليسافر، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأرى أن تذهب إلى القاضي وتأخذ الولاية الشرعية، كان عندك شيء، تأخذ الولاية الشرعية وتقول للقاضي: افرض لي شهريا أو نسبة من المال حتى لا يلحق أحد بعد ذلك. أخشى إذا كبروا قاموا يطالبونك يقول: أين أموالي؟ فخذ ولاية شرعية من القاضي واجعله يفرض لك أجرة شهرية أو بالنسبة.
الشيخ، أطال عمرك، اللي حصل على الولاية هو أرسلني لك.
خلوا تكشف.
ابن مبارك نقل الله ما دوين كان في الجمشة.
ما دام نقل معناه جاب ذلك.
الله أرسلني عليك. قال رح لبن
اللي بدأله خل يقضي حالك.
قال رح لبن عثيمين وما يقول لك رح لا تجيني ولا تجيني.
خلاص كن نرح لمو ونقول يكتب لي الله خير بما يريد. يكتب لي بما يريد.
ما هو قريب هذا الشيء.
ما خلص. أما كم لك مش على فوق؟
لهم حول سنة هذا.
طيب نعطيك شهر. رح لمو جدا جواب. نعم.
فضيلة الشيخ، القصة القصيرة كانت أو طويلة والمسرحية يكون فيها ذهاب ومجيء وقيام ونوم واستيقاظ، فهل وهي تعتمد على الخيال، هل تجوز ولا يجوز للمدرس أن يكلف الطلاب بقصة قصيرة أو طويلة؟
اللي أرى أن القصة إذا كانت تعالج مشاكل ولم تنسب لشخص معين حتى نقول أنها كذب أن لا بأس به، لأن ضرب الإنسان للاعتبار ليس به بأس.
السلام عليكم ورحمة الله. أشهد الله على محبتكم يا شيخ. سؤال حفظك الله: أنا موظف في شركة ويرأسني شخص كافر، والصباح حين أذهب إلى العمل يكون قد وصل إلى العمل قبلي، فهل لي أن أسلم عليه وأبدأه بالسلام علما بأني إذا لم أسلم عليه قد يحصل لي ضرر أو يعني ما أشابه ذلك.
نعم. الطريق إلى هذا إذا كان رئيسك كافرا وحضر قبلك، الطريق إذا دخلت عليه أن تقول صباح الخير فقط، وصباح الخير لمن؟ لنفسك وإخوانك المسلمين، لا تنويها لك. أو تقول السلام بدون أن تقول عليكم، وتنوي السلام عليك أنت وعلى عباد الله الصالحين، عرفت؟ وبهذا يحصل مقصود إن شاء الله بدون ضرر.
صغيرة الشيخ، ما حكم استحاب الأطفال من السن السابعة في المسجد إذا كانوا يحيطون
لا يجوز لولي أمر الصغار الذين يحدثون إزعاجا للمصلين أو إستابا في المسجد أن يصطحبهم، إلا أن يحميهم حماية تامة، وإذا قدر أنهم مأتون بدون إطلاق ولي أمرهم فإن الواجب على الإمام أو على المسؤولين في المسجد أن ينبه ولي أمرهم حتى يمنعهم. ما حصل منهم أذية، نتكلم على الذي يحصل منهم أذية على المصلين أو على المسجد. أما إذا علمت الأذية فتعود الصبيان الحضور إلى المساجد، لا شك أنه خير.
الشيخ، الحين بعض العمليات الانتحارية التي في فلسطين تنظمها حركة حماس، هذه مغرب العلماء أكثر جوازها مغرب.
نرى أن العمليات الانتحارية التي يتيقن الإنسان أنه يموت فيها حرام، بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم، ولم يستثن شيئا، بل هو عام. ولأن الجهاد في سبيل الله المقصود بحماية الإسلام والمسلمين، وهذا المنتحر يدمر نفسه ويفقد بانتحاره عضو من أعضاء المسلمين، ثم إنه يتيمم ضررا على الآخرين، لأن العدو لم يقتصر على قتل واحد، بل يقتل به أمما إذا أمكن، ولأنه يحصل من التضييق على المسلمين بسبب هذا الانتحار الجزئي الذي قد يقتل 10 أو 20 أو 30 يحصل ضرر عظيم، كما هو الواقع الآن بالنسبة للفلسطينيين مع اليهود. وقول من يقول إن هذا جائز ليس مبنيا على أصل، إنما مبني على رأي فاسد في الواقع، لأن النتيجة السيئة أضعاف ما يحصل بهذا. ولا حجة لهم في قصة البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة اليمامة، حيث أمر أصحابه أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب، فإن قصة البراء ما فيها هلاك 100%، ولهذا نجا وفتح الباب ودخل الناس، فليس بها حجة. بقي أن يقال ماذا نقول في هؤلاء المعينين الذين أقدموا على هذا الكلام؟ أقول هؤلاء متأولون أو مقترون بهؤلاء الذين أفتوهم بغير علم، ولا يلحقهم العقاب الذي أشرنا إليه، لأنهم كما قلت لك متأولون أو مقترون بهذه الفتوى، والإثم في الفتوى المخالفة للشريعة على من أفتى. نعم.
فضيلة الشيخ، ثبت أن الصلوات الخمس المفروضة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، وكذلك ثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكذلك الصحابة قبل الإسراء والمعراج، فكيف التوفيق إلى هذا، وكيف يعني كانت نوعية الصلاة التي تصلى؟ هل هي نفس الصلاة التي بعد نفس الصلاة التي بعد التي فرضت ليلة المعراج أم
الذي نعلمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل المعراج في الصباح والمساء بكرة وعشية، وكيف يصلي لا أعلم، الله أعلم.
هل كان باجتهاد منها عليه الصلاة والسلام؟
الله أعلم، ولا شك أنه باجتهاد أو بوحي، سواء باجتهاد أو بوحي، إن كان بوحي فهو منسوخ، وإن كان باجتهاد فقد تبين الشرع. نعم خلاص يا أخي انت جواب راجع القاضي. على الزكاة، أموال اليتامى عليها الزكاة. نعم إذا كان من الأموال الزكوية. نعم
ما حكم الشيخ زيارة النساء؟
نعم
ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
زيارة النساء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعض العلماء أنها ليست زيارة، لأن بيننا وبين قبر الرسول ثلاثة جدر، وزيارة الميت الذي يقف هي التي يقف الإنسان فيها على قبره، وعلى هذا فلا تعتبر زيارة. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما أعلم في قوله إن المقبرة المحجر عليها أو التي بينك وبينها جدار لا يعتبر زيارتك لها زيارة من وراء الجدار. وبهذا أجاب بعض أهل العلم عن قول الفقهاء رحمهم الله تسمى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى للنساء، قالوا إن هذه ليست زيارة حقيقية، لأن بين الواقف خارج الحجرة وبين القبر ثلاثة جدر. أما عرفا فإنها تسمى زيارة لا شك، ويقال المرأة زارت قبر النبي. لهذا نرى أن من الاحتياط أن لا تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكتفي بالسلام عليه ولو من بعد، لأن الله تعالى قد وكل ملائكة كراما أمنا يتلقون السلام من الأمة يؤدونه إلى يبلغونه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم
يا فضيلة الشيخ ما حكم نسخ الأشرطة؟
أما زيارة المرأة للمقابر الأخرى فهي حرام، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، إلا إذا مرت بالمقبرة ووقفت أمام القبور وجاءت فلا بأس، لأن هذه لم تخرج من بيتان الزيارة فلا تدخل في الحديث.
فضيلة الشيخ ما حكم نسخ الأشرطة التي حقق الطبع حقق النسخ مشفوضة؟
الذي أرى أنه إذا نسخ الإنسان لنفسه فقط لا لتجارة فلا بأس، لأن هذا لا يضر. أما الذي ينسخها لتجارة ويوزعها فهذا عدوان، هذا يشبه بيع المسلم على بيع أخيه، وبيع المسلم على بيع أخيه حرام. نعم
يا شيخ أحسن الله إليك، كثير من الناس يقول أنتم تقول أنه لا يجوز كثير من يقول يا الله وهو يعمل ما يناقضها، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال إن الله خالص من قلبه دخل الجنة، فكيف يرد عليهم هذا؟ يرد
عليهم بنفس الحديث، الحديث يرد عليهم من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه، أتظن أحد يقول لا إله إلا الله خالص من قلبه ولا يعبد الله؟ لأن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فهل يمكن أن يكون الرجل يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولا يصلي وهو يعلم أن ترك الصلاة كفر؟ هذا لا يمكن، فالحديث يرد عليه، وإلا لكان المنافقون إيش أسأل لكان ما يدخل الجنة ما يدخل النار، لأنهم يقول لا إله إلا الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قيده بهذا فإننا نقول لا يمكن لإنسان يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه إلا ويصلي. نعم
الشيخ
اختلط حابل بالناس يا موسى شكرا
سلام الله إليك شيخ،
اليمين مرة والإسلام مرة زي مرة. نعم
الشيخ
لدينا بنك إسلامي من بين كثير من البنوك الربوية الواضحة.
يوجد إيش؟
لدينا بنك إسلامي.
نعم.
من بين كثير من البنوك الربوية الواضحة، وهذا البنك له هيئة شرعية تفتي في حل أعماله التجارية والبنكية، مع أن له معاملات تجارية واسعة حتى طغى على كثير من البنوك. ومن هذه المعاملات أنه يتعامل بالعقار والسيارات والأثاث والأمور البنكية المعلومة من الحوالات وغيرها. ولكن من هذه الأمور البنكية أنه يتعامل بمعاملة البطاقة الائتمان التي تسمى بالفيزا في كل صورها. وقد أفتى بعض العلماء المعاصرين الذين نثقوا في بدينهم بحرمة هذه المعاملة. فهل يجوز لي أن أودع مالي في هذا البنك وهو أفضل موجود، والحاجة تستدعي أن أودع المال في هذا البنك، وفي كل سنة فضيلة الشيخ تكون هناك أرباح على هذا المال من عموم المعاملات التجارية؟ فهل لي أن أخذ هذه الأرباح التي تأتي سنوية، أم أتركه لهم، أم أتصدق من بعضه بناء على أن الحكم للغالب، فإن غالب أعماله حلال؟
نعم، أرى أنه لا بأس أن تودع دراهمك في هذا البنك، ولا سيما أن له لجنة شرعية تطلع على معاملاته. لكن ما أشركت فيه فالورع أن تتصدق به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما دمت محتاجا إلى أن تضع فلوسك في هذا البنك فضع، وإذا أتاك الربح فالورع أن تتصدق بما ترى أنه من الفوائد الربوية. لا ما تتكلم، لأن هذا غير متيقن. نعم، سأل بالترتيب.
فضيلة الشيخ، نحن نعمل في شركة.
إيش؟
نعمل في شركة وفيها نسبة من الكفار، فهل يجوز الدعاء على أعيانهم؟
الكافر ادعو الله له، لا تدعو الله عليه، قل اللهم اهدني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أعيان قوم من المشركين فنهي عن ذلك. قل اللهم اهدني، والله قادر أن يهديهم كما هو قادر على أن يعاقبه، وهدايته خير لنا من عدم هدايته، فادعو الله له بالهداية. لكن لا تدعو الله له بالرحمة لو مات، لأنه يحكم على الإنسان أن يدعو لكافر بالرحمة أو بالمغفرة إذا مات. بل من دعا لكافر مات على الكفر برحمة أو مغفرة فقد خالف في هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لأن الله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه فقال: وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. نعم،
لكن حكم الدعاء عليه
ما يجوز الدعاء عليه، لا يجوز إلا إذا بارز بالكفر وآذوا للمسلمين فنعم، لكن تدعو عليه بشيء يظنه في الدنيا مو بشيء يظن في الآخرة والله ملعنهم مثلا، لا في الدنيا لا بأس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على قريش حين آدمه فقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، فأصيبوا بالجد والقحط.
سيد الله.
نعم.
يا فضيلة الشيخ، إني لا أحبك في الله والله يعلم ذلك، وقد أوصاني أحد الأخوان بعرض هذا السؤال عليكم حفظكم الله. والسؤال هو: ما الإنسان عن أم وزوجتين وبنين وبنات، وقد قسم المال بينهم وأخذ كل واحد منهم حقه المقدر شرعا، والسؤال أنه بعد ذلك تزوجتا الزوجتان، ثم بعد ذلك حصل الورثة على مزرعة، باسم الميت فهل ترك هاتان الزوجتان اللاتي تزوجتا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
إذا ثبت أن المزرعتين كانتا ملكا للمتوفى فلهما نصيبهما، فهما الثمن جميعا، لأن حق الزوجة من الميراث لا يسقط إذا تزوجت.
نحن ندرس في مدرسة ووقت الصلاة محدد الساعة 3:25 دقيقة، وقام فيه الصلاة صلاة العصر، لأن ما نخرج من الفصول إلى الساعة 3:25 دقيقة.
3:25، وأين أنتم؟
في الرياض.
يدخل الوقت في الوقت؟
لا،
3:25 يدخل الوقت
من الفصول إلى الساعة 3:25، الوقت يكون داخل الساعة 3 أو
لا ما نشكل داخل الساعة 3 بالرياض. المهم أنكم تصلون بعد دخول الوقت.
بعد دخول الوقت. الساعة 3:25 يكون الوقت، يعني نخرج من الفصول جميعا 400 طالب.
نعم.
بعض الطلاب يخرج من الفصول يستأذن من المدرس ويخرج من الفصل يؤدونها جماعة مع في غير الوقت اللي حدده المركز خروج الطالب. هل فعلا هذا جائز أنهم يخرجون يصلون استئذان من المدرس
في المساجد؟
لا، يستأذن من المدرس
يصلون في المساجد حق
المسجد، يخرجون جماعة في المسجد فيه حوالي 6 جماعات أو 7 تتوالى، والجماعة الرسمية ما خرجت.
هذه بركة الله فيك. يستدعي الجواب عليها أن يأتينا كتاب من المدير، مدير المركز، حتى نبين له.
كافر؟
ما يمكن، لأنه ما حد يجي. حتى لو قلت إنه هذا حرام مثلا، وأن تأخير الصلاة لكثرة الجماعة والاتفاق أفضل. يعني هؤلاء يريدون أن يتعجلوا في أول وقت، ترى طيب، لكن إذا كان في تأخيرهم لآخر الوقت، أولا عدم الشذوذ، والثاني كثرة الجمع، فهو أفضل.
خروجهم مو للمحافظة على الوقت، يكون لأسباب
الوقت ما ينتهي بهذا. وقت العصر إلى أن يبقى على الغروب يمكن نص ساعة.
أنا أقصد خروجهم من الفصول الأساس يطلعون من
لا أرى خروجهم من الفصول، أرى أنهم يبقون ويصلون مع إخوانهم ويدعون الشذوذ ويقومون بالحصة الواجب عليهم. الحصة هذه واجبة عليهم. نعم.
السلام عليكم. شيخ، يوجد أعمال وافدة.
نعم.
يوجد أعمال وافدة. ولا نعرف الكافر من المسلمين.
أعمال إيش؟
أعمال وافدة.
الرافدة. الوافدة. نعم.
ولا نعرف المسلم من الكافر.
نعم. سلم على من تظن أنه مسلم. فمثلا إذا كانت العمالة هنا في هذه الشركة أكثرها مسلمون فسلم، إذا كان أكثرها كفارا فلا تسلم. لكن بعض العلماء يقول إنك إذا قلت صباح الخير أو مرحبا بفلان فهذا ليس بسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأون بالسلام، والسلام دعاء، بخلاف مرحبا بفلان أهلا بفلان فهذا تحية ولكنه ليس سلاما. فإذا خفت أن يكون مسلما ويقع في نفس الشيء فقل له مرحبا بفلان، وحينئذ لا تقع في معصية حتى لو تبينه كافر. لكن هل تقول هل انت مسلم اسلم عليك ولا كافر ولا اسلم؟ اسالك لا ادري، هذه كلمه يعرف من اغلاط غلط. نعم.
السلام عليكم.
اللي بعده.
حفظكم الله، نحن نعمل بشركة وفيها كفار، فهل التودد إليهم لكسب مقصد دنيوي كالابتسام وجوههم؟
لا تجد قوما، اسمع الآية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تود الكافر. ألم تعلم أن إبراهيم وقومه قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله؟ تمم الآية، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. المسألة نهائية، لا يقع في قلبك مودة لهم. أما مداراتهم مع كراهتك في قلبك مدارات، هذا شيء آخر. ما تودهم أو تداهمهم وتثبت لهم أنهم على دين وأنه لا حرج عليهم إذا استمروا فيما هم عليه، هذا عين المحال. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، هل ميتة السمك في النهر أو الحوض أو البركة طاهرة؟
أي نعم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، يشمل كل ميتة، كل ميتات الماء، كل شيء لا يعيش إلا في الماء فميتته طاهرة، هذا هو سواء كان في بركة أو في نهر أو في غدير أو غير ذلك، كل شيء لا يعيش إلا في الماء فإن ميتته طاهرة. أفهمت؟
نعم جزاك الله.
يغلى فيها جانب الحضر لا بد من ذكاته، أن يعيش في البر والبحر لا بد من ذكاته. نعم
شيخ، فيها واحد يمنع إخوانه من الدراسة ويقول إن فيها نظريات مما يتصل الكفر بالنزول على المطر ودوران الأرض إلى غير ذلك، فهو يمنع إخوانهم فماذا نرد عليه؟
لكن يا إخوان، الذي يقرأ الكفر وأرى الكفار هل يعتبر كافرا؟ لا يعتبر في القرآن، وقالوا إن كفروا إن هذا إلا يكون استراح وأعانه عليه قوم آخرون، هذه نظريته، ألسنا نقرأها في الصلاة ونستعبد الله بقراءتها؟ فمعرفة نظرية الكفار إذا لم يؤمن بها الإنسان إذا كانت مخالفة للشريعة ليس به بأس، فنقول لهذا الرجل جزاك الله خيرا، أنت محسن أناون طيب، لكن لا تمنع إخوانك من الدراسة، دعهم يدرسون ينفعون أنفسهم وينفعون غيرهم إذا خرجوا. الآن يا إخواننا، هل يمكن لأحد مهما بلغ علمه أن ينال تدريسا في جامعة أو في مدرسة إلا بشهادة؟ عجيب، لا يمكن، لا يمكن. وإذا كان لا يمكن كيف نصل إلى هذا؟ كيف نصل إلى تدريس الناس؟ كيف نصل إلى أن نكون مدرا نوجه الناس للخير إلا بالشهادة؟ ولذلك من طلب العلم من أجل للشهادة لأجل أن يتوصل إلى أمور قيادية من تعليم أو غيره فإن نيته سليمة، ما فيها دخل. ها؟ ما ننكر، خلنا نقرأه مسلمان ونعرف الباطل لنرده، ثم نحن ما دخلنا المدرسة عشان نقرأ النظريات هذه، دخلنا عشان نقرأ القرآن والحديث والتوحيد والفقه. أفهمت؟
أبهد الشيخ، شخص أجريت له عملية في الفك،
في إيش؟
في فكه، فاضطر إلى حلق جانب لحيته الأيمن.
فاضطر
إلى حلق جانب لحيته الأيمن، فهل بعد العملية يجوز له حلق جانب لحيته الأيسر لأن فيه تشويه؟
عشان تفريها يعني؟
أي نعم.
لا ما لا يجوز، لا يجوز، والناس إذا عرفوا أن أثر العملية عذروه، هذا بالنسبة للناس، أما بالنسبة للرب عز وجل فهو عالم، فيبقيها، وإن شاء الله هذا الذي حلق اليوم ما يمضي شهر إلا وقد تكامل نموه،
لكن تبقى غير مستوية اللحية
ولا تستوي، هذا ضرورة، وش تسوي؟
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، أيهما أفضل إذا دخل الشخص يوم الجمعة أن يجلس في الصف الأول بعيدا عن الخطيب أم يجلس في الصف الثاني قريب من الخطيب للانتباه للخطبة والتركيز مع الخطيب؟
نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. النداء يعني الأذان، وهذا عام، فنقول كن في الصف الأول، وإذا كنت تحب أن تقرب من الإمام من أجل الخطبة فكثير من الناس الآن نشاهدهم يكون في الصف الأول ثم إذا جاء الخطيب قام وصار حول المنبر واستمع، على أن الآن ولله الحمد في المساجد غالبها مكبر الصوت في كل جهة تسمعه الإنسان تماما، فالمهم أن السنة تكميل الصف الأول فالأول بكل حال. لكن هنا شيء آخر يعني ينبغي التنبيه عليه، هل الأولى أن أحافظ على اليمين يمين الصف ولا بعدت عن الإمام، أو إذا بعد اليمين صف مع اليسار؟ أجاوب بالثاني. بعض الناس يقول الأيمن أفضل بكل حال ولو كان في طرف الصف، ولو كان الأيسر ما بينه وبين الإمام إلا واحد، وهذا غير صحيح. الأيمن أفضل من الأيسر مع التساوي أو التقارب، أما إذا بعد الأيمن فإن الأيسر أفضل لدنوه من الإمام ومن أجل أن يتوسط الإمام في الصف. وما أظن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءوا دخل المسجد أكملوا الأيمن أولا ثم جاءوا وبدأوا بالأيسر، ما أظن هذا، أظنهم يريدون أن يقربوا من الإمام. نعم.
الشيخ شاء رجل من الله عليه بالاستقامة وكان يحلق لحيته عند حلاق بالدين، وبعد ذلك طالب حلاق بالمال، هل يعطيه أو لا؟
يعني الآن بعد بالدين ثم من الله عليه وصار لا يحلق لحيته. طيب، والآن
طالب الحلاق بالمال
هي يعطيه ماله، حلاق عمل متعب ولم يجبر هذا الرجل على حلق اللحية، فيعطيه ماله نظير عمله. نعم. وقد يقال مثلا أنه لا يعطيه المال ولكن يتصدق به، لكن سوف يطالبه الحلاق ويؤديه بالشرط، خصوصا إذا كانت الأجرة كثيرة، بأن يكون حلقة في الشهر مرة وتكون في السنة كم؟ 12. هنا فالسلام أن يعطيه ويقول ترى هذه حرام عليك ويكفي. نعم.
وإذا الشيخ ماذا تريد من قوله تعالى أأنتم تزرعون وأم نحن الزارعون، ومن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرزق في باب الأسماء والصفات؟
من أي ناحية؟ وش الإشكال؟
من قوله رفيق ومن قوله ونحن الزارعون.
اعلم بارك الله فيك ان الصفات، صفات الافعال ليس لها حد، كل ما دل على الفعل فهو جائز، ولهذا نقول مثلا اعتنى الله بكذا وكذا، اعتنى الله بكذا وكذا، حتى على كذا وكذا، مع ان هذا بهذا اللفظ ما ورد، لكن افعال الله ليس لها منتهى، فكل شيء يضاف الى الله من الاخبار عن افعاله كله صحيح، إلا إذا تضمن معنى فاسدا فهذا يمنع منه. فلا بد أن نقول إن الله هو الزارع لهذا الزرع بمعنى أنه المنبت له، أو نقول إن الله رفيق مع أن الرفيق يقرب أن تكون من أسماء الله. أفهمت؟ متى إذا الله أجر الوالد، الله أجر الوالد، أين الفعل؟ ما في القرآن أن أجر كذا، لكن هذا صحيح لأن الوالد جرى بأمر الله. نعم. ها؟ هل الأسماء ما ورد به الشر، ما ورد به الشر؟ والصفات قسمان، صفات ذاتية هذه ليس لنا فيها تدخل، لا نثبت إلا ما ثبت بالشرع، والصفات فعلية هذه ما لها منتهى، كل شيء في الكون فهو بفعل الله عز وجل. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.